والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك. بعد أن عرفنا بأن القاعدة العملية الأولية عبارة عن إصالة الاحتياط خلافاً لرأي المشهور القائلين بإصالة البراءة العقلية، بعد هذا نقول بأنه عندما نأتي إلى القاعدة الثانوية القاعدة العملية الثانوية نجد بأن القاعدة العملية الثانوية ترفع موضوع القاعدة العملية الأولية، لأن القاعدة العملية الأولية وهي إطالة الاحتياط مقيدة عقلان بأن لا يرد ترخيص من قبل الشارع، فإذا ورد ترخيص ظاهري من قبل الشارع في ترك الاحتياط زال المنجزية، منجزية الاحتمال والظن. إذ قلنا بأن منجزية الظن والاحتمال عند عدم العلم بالتكليف تكون المنجزية مقيدة بعدم ورود الترخيص، فإذا ورد الترخيص المنجزية تزول، لا لأجل استثناء في الحكم العقلي، بل لأن الحكم العقلي من أساسه كان مقيدا، فلا يرد على أنه كيف يحق للشارع أن يتدخل في الحكم العقلي، كيف يحق للشارع أن يجري استثناء على حكم العاقل، لا يرد هذا الإشكال، لأن الجواب على ذلك هو أن الشارع لم يتدخل في الحكم العاقل، وإنما استطاع الشارع أن يرفع موضوع الحكم العقلي، لأن موضوع الحكم العقلي كان مضيقا، كان مقيدا بصورة ما إذا لم يرد ترخيص شرعي، فإذا ورد ترخيص شرعي زال هذا القيد، هذا القيد الذي كان العاقل يؤمن بهذا القيد، العاقل هو من أساسه كان يؤمن بهذا القيد، فإذا ورد الترخيص زال هذا التقييد، فالمولى لم يتدخل في حدود حكم العاقل، لم يضيق ولم يوسع حكم العاقل، وإنما المولى بإصدار الترخيص بصدور الترخيص من المولى زال قيد الحكم العقلي، فإذا زال قيد الحكم العقلي يزول الحكم العقلي بطبعه، يزول الحكم العقلي بطبعه، لا أن المولى استطاع أن ينفي الحكم العقلي، لا، المولى لم ينفي الحكم العقلي، وإنما المولى صدر الترخيص وبصدور الترخيص من المولى انتفى قيد الحكم العقلي، وإذا انتفى قيد الحكم العقلي الحكم العقلي بالتنجيز يزول، الحكم العقلي بالتنجيز إذا زال يعني بأنه نحن سنكون في أمان من العقاب. إذن فالقاعدة العملية الثانوية تقتضي البراءة الشرعية، لأن الشارع هو الذي رخصنا ترخيصا ظاهريا عند الشك في مخالفة الاحتياط، يعني في ترك الاحتياط. إذن فالقاعدة العملية الثانوية عبارة عن إصالة البراءة، ويعبر عنها بالبراءة الشرعية، يعبر عنها بإصالة البراءة الشرعية. إذن فإصالة البراءة الشرعية جاءت ونفت موضوع إصالة الاحتياط العقلية، وبالتالي يتم الصلح بيننا وبين المشهور، فننتهي إلى ما انتهى إليه المشهور من إصالة البراءة. غاية الأمر أن المشهور يؤمنون بإصالة البراءة عقلا وشرعا، المشهور يقولون بأن القاعدة العملية الأولية والثانوية كلاهما يؤديان إلى البراءة، بينما نحن نقول بأن قاعدة العملية الأولية هي الاحتياط، وقاعدة العملية الثانوية هي البراءة، والثانوية ترفع موضوع الأولية، وبالتالي من حيث النتيجة سنتفق مع المشهور. يتطابق مع عندهم القاعدة العملية الثانوية تتطابق مع القاعدة العملية الأولية، يتطابق القاعدتان تتطابقان عندهم عند المشهور. عند المشهور القاعدة العملية الأولية هي البراءة العقلية، والقاعدة العملية الثانوية براءة شرعية، فيتطابقان عند المشهور، بينما نحن لا نقول بأن القاعدة العملية الأولية هي الاحتياط، والعملية الثانوية هي البراءة الشرعية. وعندئذ لابد وأن ندخل في بحث أدلة البراءة الشرعية. البراءة الشرعية تحتاج إلى أدلة شرعية تثبت ذلك. لاحظ العبارة هذه كم سطر البداية. القاعدة العملية الثانوية في حالة الشك، والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية، ومفادها الإذن من الشارع في ترك التحفظ، يعني في ترك الاحتياط، في ترك التحفظ والاحتياط، هذا التفسير مع الواو التفسيرية، في ترك التحفظ والاحتياط تجاه التكليف المشكوك. ولما كانت القاعدة الأولى مقيدة من أساسها، يعني بحكم العقل، كانت مقيدة بحكم العقل بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحفظ، إذن كانت البراءة الشرعية رافعة لقيدها ونافية لموضوعها ومبدلة للضيق بالسعة. الضيق يقصد به ضرورة الاحتياط، السعة يقصد به البراءة، البراءة الشرعية، فالضيق يتبدل بالسعة. أدلة البراءة الشرعية، يستدل لإثبات البراءة الشرعية بجملة من الآيات وجملة من الروايات. أما الآيات، أول آية يتمسك بها بالبراءة الشرعية قوله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هنا وقع الكلام في دلالة هذه الآية الكريمة. ما اسم موصول؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقع الكلام في أنه ماذا يقصد باسم الموصول هنا؟ اسم الموصول من الأسماء المبهمة كما تعرفون، والأسماء المبهمة تنطبق على كل ما يمكن أن تنطبق، تارة تنطبق على طبيعة من الطبائع وأخرى تنطبق على طبيعة أخرى من الطبائع، فقابل الانطباق على طبائع مختلفة، ولهذا يسمونها مبهمة. هنا يدور الأمر بين أن يقصد باسم بهذا الموصول يقصد طبيعة المال، أو يقصد لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاه، لا يكلف الله، أو أنه يقصد لا يكلف الله نفسا بل فعلا إلا الفعل الذي آتاه، أو يقصد لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاه، أو يقصد الجامع بين هذه الأمور الثلاث. والإيتاء بالنسبة إلى كل واحد من هذه الأمور الثلاث بحسبه. ذلك إذا كان يقصد لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاه، إذن فالإيتاء يكون بمعنى رزق المال، إلا المال الذي رزقه إياه الله تبارك وتعالى، لا يكلف نفسا بمال إلا بالمال الذي رزقه، أما إذا لم يرزقه مالا فلا يكلفه بهذا المال، يعني بدفع هذا المال مثلا، إنما يكلف الله تبارك وتعالى إنما يكلف الناس بأن يبذل المال في الحدود المال الذي رزقه لهم، أما المال الذي لم يرزقه لهم فلا يكلفهم ببذله، لأنه لم يرزقه حتى يكلفهم ببذله. هذا إذا كان المقصود هو المال فيكون الإيتاء بمعنى رزق، إلا يبدو ماكو التفسير خاص بشأن الآية. وأما إذا كان يقصد معنى الفعل فيكون الإيتاء بمعنى القدرة على ذلك الفعل، يعني لا يكلف الله نفسا فعلا إلا الفعل الذي آتاه. ما معنى إيتاء الفعل؟ يعني القدرة على ذلك. الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا بفعل بأداء فعل إلا الفعل الذي آتاه إياه، يعني ما معنى إيتاء الفعل؟ إيتاء الفعل بإعطاء القدرة على ذلك الفعل. هذا معنى الإيتاء المتناسب مع القدرة. وأما الإيتاء المتناسب مع التكليف بل لا يكلف الله نفسا إذا كان يقصد بما الموصولة معنى التكليف يصير لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاه. فما معنى الإيتاء؟ معنى الوصول، معنى وصول البيان، معنى بيان ذلك التكليف، معنى آتا يعني بيّن ذلك التكليف. عندئذ لو ثبت بأن المقصود هو الثالث صح الاستدلال، تم الاستدلال بهذا الآية الكريم، لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتا، يعني معنى إلا التكليف الذي بيّنه أبلغه. إذن فلو أن الإنسان لم يبلغه التكليف فالله تبارك وتعالى لا يكلف، والجامع بين الرزق والإيصال والقدرة، الجامع بين المعاني الثلاثة. عندئذ يقول بأنه إذا كان إذا ثبت الثالث لتم الاستدلال بهذا، كما أنه لو ثبت الجامع بينها أيضا ثبت المطلوب، وذلك باعتبار أنه إذا كان يقصد بذلك أعم من أن يكون مالا أو فعلا أو تكليفا، والإيتاء أيضا أعم من الإيتاءات بالمعاني الثلاث، أعم من المعاني الثلاث من الإيتاء، وبالتالي ضمن هذا الإطلاق يثبت بأن التكليف لو لم يصل بل إذا يرتفع لا تكليف إلا إذا كان واصلا. وعليه نقول بأنه بما أن الآية لا قرينة فيه، طبعا المعنى الأول داخل في المراد طبعا لأنه هو مورد الآية، لأن مورد الآية بحسب قرينة الآيات السابقة، مورد الآية مورد القضايا المالية، يتكلم حول القضايا المالية بقرينة الآيات التي تسبق هذه الآية. فبما أن مورد الآية مورد القضايا المالية فلا شك بأن المال داخل في المراد، لكن هل أنه يقصد المال فقط أو يقصد الفعل والتكليف أيضا هذا مشكوك. ترى التكليف منفردا ينتفي لأن المال قطعا مقصود مراد. إذن فنحن إذا استطعنا أن نثبت الجامع تم الاستدلال بهذه الآية. وحينئذ نقول بأنه نتمسك بإطلاق اسم الموصول، لأنه لو كان يقصد المال فقط لكان بحاجة إلى تقييد، لكان بحاجة إلى تقييد. وأما كون المورد مورد مالي ليس تقييدا، لأن المورد لا يخصص الوارد كما يقال. مثلا لو أن السائل سأل الإمام مثلا عن طهارة هذا الماء والإمام أجابه بجواب مطلق قال الماء طاهر، فهل نقول بأن المورد السؤال يجعل الجواب مضيقا؟ لا، المورد لا يجعل الحكم مضيقا، لو كان الحكم لم يقيد بقيد وإن كان مورده مورد خاص، لكن الحكم الذي جرى حكم مطلق لم يقيد بقيد، نتمسك بإطلاقه. فاختصاص المورد بشيء خاص لا يجعل الحكم مضيقا، الحكم لو لم يقيد بقيد شمل ذلك المورد وأوسع من ذلك المورد، شمل ذلك المورد وغيره. إذن فلو أراد القيد
ما لم يبينه لم يقع تحت لحاظه.
إذن فهو لم يبين القيد، إذن القيد لم يقع تحت لحاظه، إذن فهو مطلق. القيد لم يبينه. هو لم ليس مثلا ببيان الافراد، هو يبين الطبيعه، فاذا اراد القيد مع الطبيعه لبين القيد، واما اذا لم يبين القيد فهو يريد تلك الطبيعه مطلقه، فهو يريد تلك الطبيعه مطلقه. المورد هنا هو المال مخل فا عندئذ يقول بأنه إذن يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات أن مراد الله تبارك وتعالى في هذه الآية هو الجامع بين المال والفعل والتكليف، هو الجامع، المراد هو الجامع بين هذه الأمور الثلاث، لأنه رغم أن المورد مورد مالي لكنه هذا الحكم بنفي التكليف عما إذا لم يأتي، يعني ينفي التكليف إلا ما آتاها، إلا الشيء الذي آتاها، لو كان المقصود بذلك هو خصوص المال لكان بحاجة إلى تقييد ولم يقيد. إذن فبعدم التقييد نعرف بأنه يقصد الجامعة بين المال والتكليف والفعل، المال والفعل والتكليف، وإذا كان قاصدا للجامع إذا ظنا يقصد التكليف، إذن يثبت بأن التكليف ما لم يصل لا يؤاخذ عليه. هذا هو بيان الاستدلال بهذه الآية الكريمة. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه له اعتراف على هذا الاستدلال. الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول بأنه هنا لا يمكن أن يكون المراد بما الموصولة يسجل لكن فيها صوت. يقول رضوان الله عليه بأنه لا يمكن أن يكون المقصود بهذه الآية الكريمة الجامع بين التكليف بين المال والفعل والتكليف، وذلك باعتبار أنه لو كان المقصود هو المال أو الفعل لكان ذلك مفعولا به ليكلفوا، لفعل يكلفوا، لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاه، ولا يكلف الله نفسا فعلا إلا الفعل الذي آتاه. المال والفعل سيكون مفعولا به يكلفوا، وهم لابد دارسين في علم النحو يذكرون بأنه المستثنى يقوم مقام المستثنى من، المستثنى من هو المفعول في الحقيقة، المستثنى من المحذوف، لأنه لا يكلف الله نفسا مالا، هذا المحذوف، مالا محذوف، إلا ما آتاه، هذا ما يقوم مقام المستثنى، يقوم مقام المستثنى من حيث الإعراب، يأخذ إعراب المستثنى من. إذا كان المستثنى من محذوفا فالمستثنى يأخذ إعراب المستثنى منه، فالمستثنى هنا يصبح كأنه دوره دور المفعول به، لأن المستثنى منه المحذوف كان مفعولا به، فالمستثنى يقوم بدور المستثنى منه. فإذن تصبح النسبة بين يكلفه وبين ما نسبة الفعل إلى المفعول به، ستكون النسبة بين يكلفه وبين ما الموصولة نسبة الفعل إلى المفعول به. وأما إذا كان المقصود بما بمعنى التكليف فستكون النسبة نسبة الفعل إلى المفعول المطلق لا نسبة الفعل إلى المفعول به، وذلك لأن المستثنى منه المحذوف، مستثنى منه المحذوف هو تكليفا، لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاه، تكليفا هذا مفعول مطلق، لا يكلف الله نفسا تكليفا هذا مفعول مطلق. والنسبة بين الفعل وبين المفعول به تختلف عن النسبة بين الفعل وبين المفعول المطلق، باعتبار أنه المفعول به يكون مغايرا مع الفعل. مثلا عندما نقول رأيت زيدان، زيد غير الرؤية، الرؤية تنصب على زيد، ومفعول به دائما مغاير مع ذات الفعل لأن الفعل ينصب على المفعول به، بخلاف المفعول المطلق. المفعول المطلق عادة يكون نوعا أو طورا من أطوار ذلك الفعل. مثلا عندما يقول جلست جلسة الأمير، جلسة مفعول مطلق، هاي جلسة مفعول مطلق، طورا من أطوار الجلوس، جلست جلسة الأمير. المفعول المطلق يكون طورا من أطوار الفعل. إذن فالنسبة بين الفعل والمفعول به نسبة المغاير إلى المغاير، بينما النسبة بين الفعل والمفعول المطلق نسبة الشيء إلى طور من أطواره، ليس نسبة الشيء إلى مغايره، بل نسبة الشيء إلى طور من أطواره. إذن فنسبة الفعل إلى المفعول به تختلف عن نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. وعليه فهنا إذا كان المقصود بما الموصولة المال أو الفعل، كانت النسبة بين ما وبين يكلفه نسبة الفعل إلى المفعول به، وإذا كان المقصود بما التكليف فأصبحت النسبة بينه وبين يكلفه نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. ولا يمكن الجمع بين هذين في كلمة ما، بحيث أن يكون المقصود من الجملة الجامع بين النسبتين، الجامع بين نسبة المغاير إلى المغاير وبين نسبة الفعل مع طورا من أطواره. هذا لا يمكن أن يكون المقصود هو الجامع بين هذين الاثنين، لأنه من قبيل استعمال اللفظ في معنيين، لأنه من قبيل استعمال اللفظ في معنيين. مثلا أن يقصد بقوله مثلا عين، مثلا بعين يقصد مثلا العين الباكية والعين الجارية، أو مثلا رأيت عينا يقصد العين الباكية والعين الجارية معا، أو الجامع بينهما، هذا لا يمكن لأنه استعمال لللفظ في معنيين. أما وجه استحالة استعمال اللفظ في معنيين فقد مضى في الحلقة الأولى، إذا تذكرون، لا في الحلقة الثانية، في الحلقة الأولى في باب الاستعمال السيد الشهيد تطرق إلى رأي صاحب الكفاية رضوان الله عليه. صاحب الكفاية يقول بأنه استعمال اللفظ في معنيين هذا معناه إثناء اللفظ مرتين، اللفظ عند الاستعمال يفنى في المعنى، والفناء لا يمكن أن يتكرر، يفنى هم في هذا المعنى وهم في ذاك المعنى، لا يمكن الفناء، لا بد أن يكون في معنى واحد. لهذا البيان استدل صاحب الكفاية. إجمالا استعمال اللفظ في معنيين لا يمكن. العلماء بين من يقول أنه مستحيل وبين من يقول بأنه خلاف الظاهر، المهم أنه استعمال اللفظ في صاحب الكفاية يقول مستحيل بهذا البيان. المهم أن استعمال اللفظ في معنيين غير صحيح، فغير صحيح إما من باب الاستحالة أو من باب أنه خلاف الظاهر. المهم أن استعمال اللفظ في معنيين غير صحيح. فهنا يقول الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه بأنه لو قصد معنى يشمل نحوين من النسبة، يشمل هم النسبة بين الفعل وبين المفعول به، وهم النسبة بين الفعل والمفعول المطلق، لكان هذا استعمالا لله في معنيين، وهذا غير صحيح. إذن فلا يمكن أن نفسر الآية بالمعنى الذي يشمل التكليف والمال والفعل معا. وعليه صاحب الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يناقش في دلالة الآية على المطلوب، لكن أجيب عن كلام صاحب الكفاية. ما الشيخ الأنصاري العفو، ما أدري موجود في الكتاب؟ خب ما موجود، احنا نكتب في بعض، اسكت على ما سكت الله. لاحظ العبارة أدلة البراءة الشرعية، ويستدل لإثبات البراءة الشرعية بعدد من الآيات الكريمة والروايات، أما الآيات فعديدة، منها قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وتقريب الاستدلال بالآية الكريمة أن اسم الموصول فيها ما، اسم الموصول في هذه الآية إما يراد به المال أو الفعل أو التكليف أو الجامع بين هذه الأمور الثلاث، هذا على نحو الإضافة لابد ما أخذه، اسم الموصول لابد على نحو الإضافة ما أخذه. والأول هو المتيقن، والأول وهو أن يقصد به المال لأنه المناسب لمورد الآية، حيث أمرت الآية في المقاطع الأولى من الآية أمرت بالنفقة وعقبت ذلك بالكبرى المذكورة، يعني مثلا يجب عليكم النفقة يعني إنفاق الزوج على الزوجة، ثم يقول بأنه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، هذه قاعدة كلية تنطبق على النفقة، فكأنما النفقة صغرى من صغريات هذه القاعدة الكلية، القاعدة الكلية بأنه إذا ما عندكم مال لا يجب عليكم الإنفاق، فهذه قاعدة كلية تنطبق على مورد النفقة الذي قصده في الذي تكلم عنه في بداية الآية. إذن فالمال داخل في المراد قطعا، حيث أمرت بالنفقة وعقبت ذلك بالكبرى المذكورة، يقصد بالكبرى المذكورة مجلول نفس هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، ولكن لا موجب للاقتصار على المتيقن، بل نتمسك بالإطلاق لإثبات الاحتمال الأخير، يعني لإثبات الجامع. يوجد كلام في بحث الإطلاق والتقييد، سيدي الشيخ رضوان الله عليه في هذه الحلقة لم يتطرق إلى هذا البحث، في الحلقة الثالثة أظن موجود البحث في أنه إذا كان الطبيعة التي أبرزها المتكلم إذا كانت تلك الطبيعة لها قدر متيقن في مراد المتكلم، لو علمنا بأن هذه الحصة قطعا داخلة في مراد المتكلم وإنما شككنا في باقي الحصة، فهل أن العلم بالقدر المتيقن يعني ينافي التمسك بالإطلاق يبطل الظهور الإطلاقي أو لا يبطل الظهور الإطلاقي؟ وقع البحث بين الأصحاب وبعضهم فصلوا بين نوعين من القدر المتيقن، بعضهم قالوا بأن القدر المتيقن صارت يكون قدر متيقن في مقام التخاطب، يعني من نفس الخطاب عرفنا بأن هذا قدر متيقن، وتارة يكون القدر متيقن من الخارج، يعني بعلم خارجي عرفنا، لا بنفس هذا الكلام، بعلم خارجي عرفنا بأن هذه الحصة قدر متيقن. المهم أظنه صاحب الكفاية يفصل بين هذين النوعين من القدر المتيقن، يقول بأنه إذا كان القدر المتيقن في مقام التخاطب يعني من نفس الخطاب عرفنا بأن هذا قدر متيقن، فهذا ينافي التمسك بالإطلاق، عندئذ الظهور الإطلاقي يزول، وأما إذا كان القدر المتيقن من الخارج فالظهور الإطلاقي لا يزول. لكن في محله المحققين المتأخرين يعترضون على صاحب الكفاية ويقولون بأنه القدر المتيقن لا ينافي التمسك بالإطلاق، سواء كان قدر متيقن في مقام التخاطب أو من الخارج، على كل حال القدر المتيقن، وجود القدر المتيقن لا ينافي التمسك بالإطلاق، وهنا تطبيق لهذه الفكرة، لأنه يوجد قدر متيقن وهذا القدر المتيقن لا ينافي التمسك بالإطلاق، نحن نتمسك بإطلاق الدليل. يقول بأنه ولكن لا موجب للاقتصار على المتيقن، بل نتمسك بالإطلاق لإثبات الاحتمال الأخير، يعني لإثبات الجامع، فيكون معنى الآية الكريمة أن الله لا يكلف مالا بفعل إلا في حدود ما أقدر عليه من الأفعال. لاحظوا هنا فسر الإتيان بمعنى الإقدار، إلا في حدود ما أقدر عليه من الأفعال، ولا يكلف بتكليف إلا إذا كان قد آتاه وأوصله إلى المكلف. هنا في التكليف يصبح الإيتاء بمعنى الإيصال، إيصال بيان التكليف، الإيتاء وكل شيء بحسبه هم أيضا حقيقي يصير، بالنسبة إلى ذلك الشيء يصير حقيقي. لا إيتاء ليس مجازية، إيتاء كل شيء بحسبه بالنسبة إلى ذلك الشيء يصير حقيقي، بالنسبة إلى ذلك الشيء يصير حقيقي. لو أنت قصدت بالمال إيتاء المال لا معنى رزق المال، بل معنى آخر، معنى إيصال المال لا معنى الرزق، معنى إيصال ولو غير التمليكي مثلا، فقد يكون هذا مجاز. يعني لو قصدت في أحد الأمور الثلاث معنى المناسب للأمر الآخر مثلا، فهذا قد يصير مجاز. لكن الإيتاء في كل موردين بالمعنى المناسب لذلك المورد معنى حقيقي، ليش معنى مجاز؟ مشترك معنوي مو لفظي، مو عدة أوضاع، يعني فليكن موضوعا للجامع بين هذه الأمور، بين هذه المعاني الثلاثة للإيتاء، فليكن مو بعيدة. بلي أتأت أتأت ليش كما يصف؟ هذا توضيح، يعني هذا توضيح لأجل توضيح الفرق بين أنواع الإيتاء. هذا أنواع من الإيتاء، أنواع من الإيتاء، والإيتاء قد يقال بأنه يشملها جميع، يعني الجامع بين هذه الأنواع، أنواع من الإيتاء. آتاء خب هذا الله تبارك وتعالى آتانا هذا الفعل، فليكن مو بعيد أن يقال بأنه معنى حقيقي. على كل حال هسه حتى لو افترضنا بأنه معنى مجازي، هنا يدخل في البحث الآخر من أنه هل يمكن إجراء الإطلاق في الجامعة بين المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي أو لا. المهم يعني يدخل في بحث آخر. اللحظة العبارة يقول بأنه ولا يكلف بتكليف إلا إذا كان. ثم هذا على فرض قبول ما تقول من أنه الصلاة دائما هي التي تفسر الموصول، قد يكون بالعكس، ليس دائما الصلاة هي التي تفسر الموصول، قد يكون بالعكس. نقول بأنه هنا لو استطعنا أن نعين الموصول ولو بالإطلاق أو ولو بواسطة قرينة الحكمة، لو عينا الموصول لتعين به معنى الصلة، فليكن معنى الصلة هذا قدر متيقن، هذا مو معين، هذا قدر متيقن. إذا استطعنا أن نعرف معنى الموصول ولو بالإطلاق، نفس معرفة معنى الموصول يصبح قرينة لمعنى المجازي للصلة، يعني الصلة نحمله على المعنى المجازي. خب هذا خلي يقول أصحاب العربية، احنا ما نلتزم دائما بكلمات ما قاله النحاة. قد يكون بالعكس، قد يكون لو استطعنا أن نعرف الموصول بمعرفتنا للموصول نتعرف على المراد بالصلة، ما نعمل محذور في ذلك. هو هنا معنى جلسة نحن نقطع بأنه لا يقصد به الضجعة، إلا إذا عرفنا بما فمعنى بحيث استطعنا أن نوسع، فعندئذ هم نقول نفس الكلام. هنا معنى هنا ظهور كلمة جلسة في معناه الحقيقي وتمييزه عن المعنى المجازي أوضح من قرينية الإطلاق في من، يعني لابد أن نجد قوة الظهور. هنا ليس الفرق بين المعاني المختلفة للإيتاء كالفرق بين المعنى الجلوس والاضطجاع، فقوة الظهور عندما يختلف ظهوران في كلام واحد، هل نجعل هذا الظهور قرينة على ذاك أو ذاك قرينة على هذا؟ الأقوى نجعله قرينة على الأضعف. لاحظ العبارة يقول بأنه إلا إذا كان قد آتاه وأوصله إلى المكلف. فالإيتاء بالنسبة إلى كل من المال والفعل والتكليف بالنحو المناسب له، فينتج أن الله تعالى لا يجعل المكلف مسؤولا تجاه تكليف غير واصل وهو المطلوب. وقد اعترض الشيخ الأنصاري على هذا الاستدلال بأن إرادة الجامع من اسم الموصول غير ممكنة، لأن اسم الموصول حينئذ بلحاظ شموله للتكليف يكون مفعولا مطلقا، مفعول مطلق. طبعا مفعول مطلق بصورة غير مباشرة، لأن المستثنى منه المحذوف هو المفعول المطلق، والمستثنى اسم الموصول هو قائم مقام مستثنى منه المحذوف. وبلحاظ شموله للمال والفعل يكون مفعولا به، والنسبة بين الفعل والمفعول المطلق
تغير النسبة بين الفعل والمفعول به، فإن الأولى يعني النسبة بين الفعل والمفعول المطلق هي نسبة الحدث إلى طور من أطواره. مثلا نقول جلست جلسة الأمير، جلسة الأمير طور من أطوار الجلوس. والثانية يعني النسبة بين الفعل والمفعول به هي نسبة المغاير إلى المغاير، كما نقول رأيت زيدا، زيد مغاير للرؤية. فيلزم من استعمال الموصول في الجامع إرادة كلتا النسبتين من هيئة ربط الفعل بمفعوله، يعني هذه الهيئة لابد وأن تجمع بين النسبتين، وهو من استعمال اللفظ في معنيين، مع أن كل لفظ لا يستعمل إلا في معنى واحد كما سبق في الحلقة الأولى. يكفي، والحمد لله رب العالمين.